بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين أجمعين. اللهم إني أسألك من فضلك وكرمك أن تشمل آل بيت النبي وصحابته الأكارم أجمعين بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، وهذا لقاؤكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وأود في البداية أن أذكركم بموضوع اللقاء السابق في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، جعلناه أيضا تحت عنوان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ووالله إنها لخلق من أخلاق الإسلام أن نسرح بإحسان أو أن نمسك كذلك بإحسان، إحسان الإسلام العظيم الذي يقول فيه ربنا الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحبتي في الله، حدثتكم في اللقاء الماضي عن بعض أسباب الطلاق، ورجونا إخواننا الأعزاء أن يكونوا سفراء للإسلام في بيوتهم، وأن يكونوا سفراء للإسلام أينما ولوا وجوههم، بمعنى أن يعتبر كل واحد منهم نفسه نموذجا يقدم خلق هذا الدين العظيم الذي شرفنا ربنا الكريم بالانتماء إليه. وخير ما تكون تلك السفارة تكون في بيت الرجل مع أبويه ومع زوجته ومع أولاده ومع أرحامه، مع هؤلاء جميعا يحرص أن يكون نموذجا للكريم الطيب الذي تربى على موائد فضل الله وكرمه، على القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والذي دعانا لهذا لو كنتم تذكرون هو تلك الأرقام المفزعة التي نطالعها من حين لآخر أو نسمعها من جهاز من أجهزة الإعلام أو الدراسات الاجتماعية التي تتم في المؤسسات الاجتماعية أو الكليات والجامعات، نسمع فنفزع كثيرا ونحزن لأننا لا نسمع عن شيء هين، إنما نسمع عن أسرة تشتتت وتفرقت وذهب طرفاها كل إلى حال سبيله، وربما تشتت معهم أبناؤهم كذلك، ولا يمكن مطلقا أن يتربى الولد تربية صحيحة طبيعية إلا بين أبيه وأمه، فينشأ حينها نشأة صحيحة من كل النواحي النفسية والتربوية بل والعلمية كذلك. الذي دعانا للحديث في هذا الأمر هو تلك الأخبار كما قلت لكم، وهذه القراءات وما نسمعه عن ارتفاع معدلات الطلاق. في هذا اليوم، وهذه هي الحلقة الثانية من حلقات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذا اليوم سأتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن سببين مهمين جدا يؤدي كل منهما إلى ذلك الطلاق وإلى ذلك الفراق وإلى ذلك الشتات الذي يحدث للأسرة المسلمة وبالذات في السنوات الأولى للزواج. السبب الأول هو تعالي أحد الزوجين على الآخر، والسبب الثاني ضعف شخصية الزوج، وهي جريمة ترتكب في حق أبنائنا عندما تتعاون الأسرة بجهل وسوء فهم، عندما تتآمر الأسرة بحسن نية أو بسوء نية ليضعف أو لتضعف شخصية الولد وينشأ خجولا ضعيفا لا يقوى على تحمل المسؤولية، وأيضا لا يكون أهلا لقيادة حياة زوجية رشيدة. عندما يحدث ذلك فإنها جريمة بكل المقاييس. وعن السبب الأول سنبدأ حديثنا بإذن الله سائلين ربنا الكريم من فضله وكرمه أن ينفع بهذه الأحاديث وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يأجرنا عنها خيرا وأن ينفع بها أبناءنا وبناتنا حتى يعيش كل منهما سعيدا موفقا مع الآخر، وحتى تنجب لنا تلك الأسرة الرشيدة الواعية، حتى تنجب لنا من البنين الطيبين والبنات الطيبات من نعتز به ونفخر ومن يكون ذخرا لهذه الأمة، اللهم آمين. التعالي والغرور صفة مذمومة، إذ لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر هو الجريمة الأولى التي ارتكبت في السماوات العلى عندما أمر ربنا الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر والتعالي والغرور صفة تباعد بين الرجل وأقرب الناس إليه، بل وأقول تخلق أو توجد حاجزا ماديا قويا بين الرجل المتكبر وبين الناس. وإن حاول جاهدا أن يخفي هذه الصفة فإنها تظهر رغما عنه في سلوكه، في كلامه، في مشيته، في ملبسه، يظهر في كل ذلك. وإن حاول كما قلت أن يخفي هذا الشعور بالتعالي على الغير وبالتكبر على الناس. أعزائي، لا يعيش عيشا كريما أبدا من يحرص على ذلك، لا يشعر بالسعادة مطلقا لا في المنزل ولا في خارج المنزل. وأسوأ ما يمكن أن يقابله الواحد منا أن يرى أحدهم وهو يتعالى متغطرسا متكبرا متعجرفا، تصدم نفوسنا عندما نلقى هذه النوعية من البشر في حياتنا. والمنتظر إذا هو أقدم على ذلك وداوم على ذلك، المنتظر لمن أصيب بهذا المرض أن يعيش منفردا، فإن الناس يكرهون من يتعالى عليهم ولا يحبونه. فما بالكم إخواني الأعزاء لو تعالى الزوج على زوجته أو تعالت الزوجة على زوجها وركب الغرور وركب رأسها الغرور، لو حدث هذا فإنني أقول دق أحدهما المسمار الأول في نعش الزوجية، إن صح هذا التعبير. نعم، والمفترض أن يبدي كل منهما التواضع للطرف الآخر. أولا، ليس أحدنا أفضل من الآخر لذكورته أو لأنوثته أو للأسرة التي ينتمي إليها، فإن مقياس التفاضل بين بني الإنسان حدده ربنا الكريم في القرآن الكريم وفي سورة الحجرات على وجه الخصوص، عندما يقول أحكم الحاكمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، ليس بغنى والدي ولا بماله ولا بأرضه ولا بعراقة الأصول التي أنتمي إليها، ليس بهذا ولا ذاك، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسوأ ما تكون ممارسات التعالي والغرور والكبر أن يقدم أحدنا على ذلك في بيت الزوجية. كيف يكون ذلك؟ اسمعوا يرحمكم الله، ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان أحد الطرفين يتعالى على الآخر ويفاخر عليه بنسبه أو مؤهلاته أو ماله، فلن تتحقق المودة والرحمة. والمودة والرحمة يمثلان ماء الحياة للحياة الزوجية. واسمعوا إلى قوله تعالى: من أنفسكم، كأن القرآن يريد أن يقول ولله المثل الأعلى والله بكلامه أعلم، من أنفسكم من جنسكم من أهلكم، بشر كما أنكم بشر، هذه الزوجة آدمية كما أني آدمي، جزء لا يتجزأ مني، جزء من نفسي، إنها جزء من نفس آدم ومن جسد آدم عليه السلام. إذن فكيف أتعالى على نفسي وهي جزء من نفسي نستودعكم الآن لبعض الوقت ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كنا نتحدث عن أثر الكبر في إفساد جو الحياة الزوجية. نعم، يسمم هذا الجو، وقلت وأنا أؤكد على هذه المقولة، من شر العوامل أو الخصال التي تحول بين الرجل وبين الناس وبين الرجل وبين أهله، أن يعامل الناس بتعال وكبر، وينظر إلى نفسه على أنه من طينة أو من عجينة والناس من طينة أخرى أو عجينة أخرى. كلكم لآدم وآدم من تراب. وقلنا أسوأ ما يكون الغرور والتعالي في الحياة الزوجية بالذات. لهذا لفت القرآن الكريم أنظار الناس وأنظار الزوجين على وجه الخصوص، فقال: ومن آياته، من دلائل قدرته وعظمته وإبداعه، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، فأن تكون الزوجة من نفسي وأن تكون الزوجة من جسد آدم عليه السلام وأن تكون الزوجة نفسا بشرية لها ما للرجل من الطباع ومن الفهم المستنير ومن الأصل ومن الانتماء إلى أب واحد وأم واحدة، أن يكون أمرها كذلك، فهذه نعمة من أعظم وأجل النعم. فلننتبه إلى أنها من أنفسنا، لسنا بأفضل منها أصلا وعرقا، وإنما التفاضل يتم بيننا بما يقدمه أحدنا من سبق في مجال العمل الصالح وحسن الخلق وبذل المعروف والالتزام بمنهج الله. هذا الذي يميز أحدنا على الآخرين أو يميز به ربنا بين الرجل وزوجته أو بين الزوجة وزوجها. وإن كان التواضع لا بد وأن يبذل، فليبذل لأبي ولأمي وزوجتي. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تواضعا لأهله، وكان خيرا لأهله، وكان في خدمة أهله. سئلت أم المؤمنين عائشة عن النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان في خدمة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة قام إليها، وفي رواية: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأنه يلبي نداء ربه الكريم. أيها الإخوة الكرام، كم من أسرة أصابها ما أصابها من الشلل والشتات ومن النكد والعيش الكئيب بسبب ذلك التعالي. فقد تنظر الزوجة إلى أسرتها فتراها في مجال المادة أو التعليم أو المنصب والجاه، ترى أسرتها أعلى قدرا من أسرة زوجها، فتوسوس لها نفسها أنها الأفضل. إذا استقر ذلك في نفسها فإن الكلام يخرج منها وهو يحمل نغمة الكبر ونبرة التعالي على الغير. يا ابنتي، إن الله عز وجل قد أكرمك وأحسن إليك وسترك وأرسل إليك هذا الرجل بالذات واختاره لك، وما اختاره الله تبارك وتعالى هو الخير. وعما قريب سيكون أبا لولدك، وسيكون سببا لولدك، وسيسميك الناس بأم فلان، وأنت صاحبة الدار ولك ما لك فيها من الصولة والجولة، وأصبحت لك هيبة، وأنت أم أولاده ولك الكلمة في هذا المنزل، وأصبح المنزل يمثل بالنسبة لك دولة أو مملكة، مملكة صغيرة تتحكمين فيها وتنظمين فيها كما تريدين، وتجملين على النحو الذي كنت تحلمين. حياة كريمة في ظل زوج كريم حريص على كل ما يسعدك، وحياتك معه ليست في يوم أو سنة أو سنتين، إنها حياة العمر. أنت رفيقته، وأنت شريكته، وأنت أنيسته، وأنت الشريكة في تربية أبنائه، وهذه مهمة ليست بالهينة. فاحرصي رحمك الله أن ترضي بما قسم الله لك، احرص، وانسي تماما ذلك الجو الذي خرجت منه إلى حياة جديدة. إن كانت الأسرة التي خرجت منها رفيعة الشأن كريمة النسب، فالمفترض يا ابنتي أن يظهر أثر ذلك واضحا في السلوك المهذب والخلق الكريم والتواضع الجم لزوجك، وهو أولى الناس بذلك التواضع، وهو أحوج الناس إلى ذلك التواضع، إلى حسن الخلق. إن أردت أن تدللي على الأصول الكريمة التي أنجبتك، دللي على ذلك تدليلا عمليا كما قلت بحسن معاملة الزوج وبحسن معاملة الأسرة التي انتقلت إليها. كوني سفيرة كريمة لأبويك وللبيت الذي خرجت منه. نعم، وأدي ما عليك من الواجب للجميع وفي حدود المعقول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم من فتاة أخطأت فكان تعاليها وكان كبرها سببا في فشلها في حياتها، وجنت على نفسها وزوجها وأبنائها، ولم تحسن تمثيل نفسها وتمثيل الأسرة التي تنتمي إليها، لم تحسن بسبب هذا الشعور الذي لم تستطع أن تتخلص منه رغم أنها أمضت في بيت الزوجية ربما سنوات. ونقول أيضا لولدنا الكريم بعد أن وجهنا الحديث لزوجته نقول لست بأفضل منها، ومعيار التفاضل ومقياسه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليست الذكورة يعني ميزة من المميزات، لا أبدا، العمل الصالح حسن الخلق هو المعيار. لهذا وبعد أن تحصلت لدينا كما قلت أكثر من مرة تحصلت لدينا خبرات في هذا الباب من كثرة الجلوس في تلك المجالس اكتشفنا بأن الكبر وراء هذا التفرق وهذا الشتات الذي حدث لأسرة هنا أو أسرة هناك. أقول لولدي أيضا آية نجاح الرجل أن يحافظ على أسرار بيته وألا يكشف تلك الأسرار للناس وأن يعالج ما يطرأ له من المشكلات في حدود المنزل، وكلما كان قادرا على كتم أسراره أو كتمان أسراره عن الناس وحل مشكلته بنفسه في بيته ولم يسمع به الناس، كلما كان ماهرا في هذا الباب كان ذلك بالتأكيد في صالح الأسرة. وكم يؤسفني كثيرا أن يتحدث الطرفان عن حياتهما حتى في الأمور الخاصة، يتحدث كل منهما في هذا الأمر، وربما التقط المتطفلون هذه الأحاديث وروجوها فأفسدوا حياة الناس بما يروجون، والمهتمون من المتطفلين بهذه الأمور كثيرون، فكونوا على حذر يرحمكم الله. وأكرر من آيات الرجولة والشهامة والمروءة أن يعالج الرجل ما يطرأ من المشكلات في بيته، أن يعالجها وألا يظهرها لأحد إلا إذا استعصت أو إلا إذا استعصى الأمر عليه. في هذه الحالة يمكن أن يستعين بأهل الرأي والحكمة من كرام الناس الذين يقدرون للأسرة أسرارها ويقدرون للأسرة أمورها واستقرارها، وهم كثيرون، نعم كثيرون موجودون ويعيشون بيننا وقد تخصصوا في هذا الأمر ممن قال الله تبارك وتعالى عنهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يمكن اللجوء إلى هؤلاء من أهل الكرم من الحريصين على سعادة الأسرة المسلمة واستقرارها. فيا سيدي حتى ولو كنت أفضل منها تعليما شهادة منصبا أرجو ألا يدفعك ذلك كله لصنع حاجز من الأوهام، أوهام الغرور والشعور بالتفاضل أو بالفضل. احذر وكن على حذر، واعلم بأن مقامك محفوظ. صدقني مقامك محفوظ، ما تمتاز به من علم ومعرفة ومن وجاهة ومنصب، كل ذلك يعرفه لك الغير ويقدره لك الناس ويحفظون لك قدرك ويخاطبونك بما تستحق. فقط لا تتحدث عن ذلك، لا تزعج الناس بالتلميح لذلك، فإن ذلك يزعجهم إلى حد كبير. فاطمئن، اطمئن، وأكرر بكلمات معدودة حاسمة قاطعة، أولى الناس بتواضعك أبوك وأمك وزوجتك وأهلك، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بناتي وأبنائي. الكبر العدو الأول للحياة الزوجية. اجتهدي يرحمك الله في إرضائه وفي إسعاده، وقدم اللغة التي تروق له وتسعده وتشعره بقيمته ومكانته ومنزلته، وتشعره كذلك بأنه الفارس الأول في حياتك والشخصية التي تحبين وتحرصين على إسعادها. أسمعيه ذلك، فكم يصره أن يسمع منك على وجه الخصوص دون بقية الناس لا يعنيه، ولكن الذي يعنيه هو رؤيتك له ومنزلته لديك. فليكن الأسلوب مؤسسا على المودة والرحمة فيما بينكما. لا كبر في الحياة الزوجية أبدا، لا مكان له في الحياة الزوجية إطلاقا، لا مكان له. أؤكد لحضراتكم أنه العدو الأول الذي يفسد تلك الحياة. والله إنها لوصية ذهبية، فانتبهوا لها جميعا يرحمكم الله. أنتقل بعد ذلك إلى ثاني هذه الأسباب والعوامل التي أراها سببا في زيادة معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة. ضعف شخصية الزوج. تدخل الفتاة بيت الزوجية وتفاجأ بصاحبنا لا يستطيع أن يرد على أمه وأبيه، لا يستطيع أن يتخذ قرارا لمصلحة أهل بيته إلا إذا اعتمد أبوه ذلك القرار أو إلا ما ترضى به أمه، ويقف أمامهما يعني لا يستطيع أن يحاور أو أن يرد. وإذا نظرت إليه أمه أو نظر إليه أبوه، نظر صاحبنا إلى الأرض ولم يقدم ما كان ينبغي أن يقدمه من الرد المقبول والمعقول الذي يناسب ذلك الموقف. كثيرون من الآباء والأمهات يصرهم ويرضي غرورهم أن يقف الولد أمام كل منهما منكسرا لا يقوى على النظر إليهما، ينظر إلى الأرض ويعطي أبوه التعليمات وكذلك تفعل الأم، وربما كان حديث الوالد إليه يجنح إلى القهر والغطرسة والاستبداد، ومع ذلك لا يستطيع صاحبنا أن يرد على أبيه. على كل حال، الاحترام للوالدين واجب، ولأبي وأمي لغة خاصة تقوم على المودة والرحمة والتواضع أستخدمها مع كل منهما، هذا حقهما علي، بل أقول للوالد والوالدة قاموس لغوي خاص بهما فقط أستخدمه معهما، هذا القاموس مبني على التواضع للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مقامهما عظيم، واللغة التي تستخدم مع كل منهما لغة خاصة ترفع من قدرهما وتعلي من شأنهما وتقدم لهما ما يناسب كل منهما وما يناسب منزلة كل منهما، هذا حقهما علي، وهذا أمر يفخر به الإنسان ويعتز ويوصي أبناءه وبناته وطلابه أن يستخدموا تلك الأساليب مع الوالدين. وبرغم هذا أقول بأمانة، لا تفرحي أيتها الأم ولا تفرح أيها الوالد المبارك، لا تفرح باللغة العلوية السلطوية الاستبدادية لغة القهر للولد، وبخاصة أمام الغير وأمام زوجته. لا، الإخوة الأكارم، قلت ذات مرة هناك فرق شاسع بين الحياء والخجل، فرق شاسع. الخجل مرض خطير، مرض تربوي خطير ينشأ مع الولد منذ نشأته الأولى، عندما يفرض الوالد أو تفرض الوالدة على ذلك المسكين لغة قوية، لغة القهر، نعم، بمعنى لا يتيح الوالدان له أن يناقشهما أو أن يراجعهما، لا يتركان له الفرصة ليقترح عليهما أو ليقدم مبادرة من المبادرات، لا يسمحان له بالمشاركة في الجلسات وفيما يطرح من الموضوعات، وبالذات في مرحلة المراهقة عندما يريد الولد أن يكون شيئا مهما وأن يشعر بوجوده وأن يبرز ما ظهر لديه من جديد في تكوين شخصيته ورغبته في المشاركة والرغبة في أن يظهر رأيه بين أفراد الأسرة وأن يكون مستشارا فيما يعرض للأسرة من القضايا، يريد في هذه المرحلة أن يشعر بنفسه وبوجوده وبكيانه. قليلون من ينتبهون إلى خطورة ذلك ويمارسون ما كانوا يمارسونه معه وهو ابن 7 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين. لا، انتبهوا، فليس ذلك في مصلحته. اسمعوه، ناقشوا ما يطرح، اهتموا برأيه، اقنعوه بما تريدون، كلفوه وضعوا ثقتكم فيه لينجز من المهام ما ينبغي ان يتولاه في هذه المرحلة حتى يتعود الاعتماد على النفس والقدرة على التصرف والتفاعل مع الغير والتفاعل مع المجتمع واكتساب الخبرات. كم من أسرة قتلت ولدها قتلا وهي تظن أنها تحسن إليه وتحسن معاملته، حتى إذا حضر الضيوف أخرجوه من غرفة الضيوف. طب ليه؟ اتركوه يستمع ما يقول الرجال وليستمع أيضا إلى الآراء التي تطرح ليكتسب الخبرة. اتركوه يناقش وأقنعوه بما ترون، ولا تقنعوه بالقوة. لا، كم من أسرة أقول قتلت ولدها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور أبو فتوح.
الله يبارك فيك يا بنتي.
الله يكرمك. والله موضوع الحلقة رائع، وحضرتك يعني ما شاء الله، يعني كل جزء مني يحتاج حلقة، اللهم بارك.
صحيح. ربنا
يجزيك خير، ولكن إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن أذنت لي بهذه المشاركة.
تفضل.
والله لا أراه مني إلا سوء أدب، حيث أنك العالم الكبير وأنا مثل النملة، ممثل ومثلك إلا كالنملة والعالم يطأها بقدم.
ارفع الصوت بس شوية عشان الناس تستفيد من المشاركة.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى ما وجد.
طيب نواصل حتى يعود الاتصال. أقول تفضلي، تفضلوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
والله شيخ أنا عندي استفسار. أنا متجوزة بقالي سنة وحوالي 4 شهور.
نعم.
حصلت مشاكل كثيرة في أول جوازي أنا وزوجي، يعني فكانت معظم المشاكل شوية بسببي أنا وشوية بسبب والدتي. لما الحمد لله ربنا هدى الحال بيني وبين زوجي وكده، بدأت والدتي كل ما تتدخل في حياتي في حاجة تحصل مشكلة كبيرة، يعني ممكن توصل ان جوزي يبقى عايز يسيبني كده.
والدتك انت ولا والدته هو؟
لا لا، والدتي انا.
كويس.
فانا دلوقتي مش بقى يعني قطعت شغل بكلم والدتي، لاني انا كل ما اقرب منهم او اقرب من بيت عند اهلي انا يعني تحصل مشاكل تخلي جوزي يتخانق معايا، تحصل مشاكل بيني وبين جوزي كتير. فانا دلوقتي حرام عليا ان انا ما بكلمها يعني او كده.
لا مش حرام عليك اطلاقا، من حق امك عليك ان تبريها وان تحسني اليها وان تتحدثي اليها كلما دعت الحاجة. لكن اذا تحدثت الام في غير صالح المنزل وفي غير صالح الاسرة واحسست بان كلامها لن يأتي بخير، فكوني حريصة تماما ولا تتأثري بمثل هذه الأحاديث إلا إذا أوصتك بخير وأوصتك بزوجك خيرا. عندها طبعا التزمي وعليك، بل تفرحين تماما إذا ما أوصت الأم ابنتها بزوجها خيرا. أما القطيعة فلا، مهما كانت الأسباب. المهم أبنائي الأعزاء، تدخل الفتاة بيت الزوجية وإذا بالأحلام والآمال تتهاوى وتذهب أدراج الرياح حينما تجد زوجها يقف كالفأر المذعور أمام أمه أو أمام أبيه. اسمحوا لي أن أقول هي جريمة ترتكب في حق الولد، وأسوأ شيء تبتئس له الزوجة وتحزن بل وتصدم إذا وجدت ذلك الزوج الذي كانت تحلم به حاميا لها، يعني تحلم به فارسا يحملها وراء ظهره على حصانه كما تحلم كل البنات، لو وجدت أن ذلك كله قد ضاع فإن الصدمة تكون عنيفة عنفا أحيانا يؤدي كما قلت إلى فراق كل منهما للآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
قول يا بنتي.
السؤال الأول، هل يصح إن أنا أصلي العشاء، يعني أصلي العشاء واثنين سنة وأصلي الشفع وأجل الوتر قبل ما أنام، أصلي 8 ركعات قيام ليل وأصلي ركعة الوتر بس، ولا لازم الشفع والوتر يبقوا مع بعض؟
لا يمكن أن توتري بركعة أو تؤجل الشفع والوتر إلى نهاية صلاة القيام قبل أن تنام.
يعني عادي ممكن فيها الأمر في ساعة، ما فيش
نعم ما فيش مشكلة في دي.
طب ماشي، السؤال الثاني، بالنسبة لما أجي أقول اللي هي الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، هل الإيد الشمال وإيد اليمين الاثنين بيبقوا واحدة مقبوضة واحدة
اليمين إن شاء الله إصبع الإبهام تحركينه وله يعني صور متعددة، أهمها أو يمكن الذي يمكن أن تكتفي به أن ترفعيه طوال التشهد إلى أن تنتهي من الصلاة أو عند التشهد فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكتفى برفعه عند ذلك فقط، الأمر ميسور ومتسع إن شاء الله. كنت أقول وأنبه، إذا اكتشفت الفتاة أو الزوجة أن زوجها لا يقوى على الحديث إلى أبيه أو إلى أمه فإن ذلك يحزنها كثيرا، وتبدأ أحلامها وأمنياتها في التراجع، وتبدأ الصورة الجميلة التي رسمتها لحياتها الزوجية تبدأ في الذبول والجفاف. فأقول للوالدين الكريمين، احرصا يرحمكما رب العالمين على أن يكون للولد شخصية وله فكره وله قيمه وله ما يطرح من الآراء، نعم كل ما يمكن أن يجمل الولد أمام زوجته افعلوه من الأمور الحلال المشروعة. احرصا على ألا تقلل من شأنه أمام زوجته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنت.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة. دلوقتي أنا متجوزة والحمد لله بحب جوزي جدا يعني، وممكن احنا كويسين جدا مع بعض وما فيش بينا أي مشكلة. بس هو الفكرة أنا ما بخلفش، وبقالنا 7 سنين متجوزين وأنا ربنا ما كرمنيش بأولاد.
نعم.
معايا شيخ؟
نعم معاك.
طيب، وربنا ما كرمنيش بأولاد، فهو دلوقتي عاوز يتجوز عشان خاطر يخلف. وفي ما هو مختار واحدة بس، أنا يعني بقيتها أنا عارفاها وبقيتها مش كويسة، ويعني أنا عارفة إن هي مش كويسة، فأتعامل معاه إزاي ولا إيه الحل إن أنا ممكن أتعامل معاه إزاي؟ وهل ينفع إن أنا أدعي ربنا إن أنا أقول ما ينفعش إنه يعني يا رب ما يتجوزش حد غيري، لأن أنا بغير عليه جدا وما أقدرش أفكر إن هو ممكن يتجوز حد غيري.
يعني المفروض الأنانية ما توصلش عندنا إلى هذه الدرجة.
هي مش أنانية، هي مش أنانية،
لا هذه أنانية. يعني شوفي، يعني إن كنت تحبين الرجل كما تقولين فاحرصي على سعادته وعلى استمرار الحياة الزوجية الكريمة بينكما، وإني أرى أن هذه الحياة الكريمة لن تكون أبدا ولن تتحقق إلا إذا تزوج من الثانية ومن الله عليه عز وجل وعليك أيضا بإذن الله بالبنين والبنات من فضل الله وكرمه.
حتى لو هي مش كويسة؟
نعم.
حتى لو هي مش كويسة يعني أخلاقيا ودينيا؟
إذا كنت فعلا تعلمين أنها ليست في المستوى المطلوب فأخبريه.
قلت له أخبريه. لا ده هي أنت واخدين عنها فكرة وحشة بس أنا عارفاها.
يعني أخبريه دون أن تجرحيها بأسلوب ينصح له فقط أن يبحث عن غيرها دون أن تشهري أو تجرحي أحدا. هو ده المطلوب، وعليك أن تكوني عونا له في هذا الباب وأن تشجعيه حتى تدوم المودة بينكما لآخر العمر إن شاء الله، وليس ببعيد على الله عز وجل، بل أملنا في ربنا كبير أن يتزوج وأن يمن عليه بالبنين والبنات وأن يمن عليك أيضا في ذات الوقت أو ربما قبل أن ينجب من الزوجة الثانية. فعلى ضوء الكرم والنبل والمعروف الذي يبذل من قبل الزوجة إن شاء الله يفرج الله كربها ويمن عليها بما تريد إن شاء الله. وده من المواقف التاريخية التي لا يمكن أن ينساها الزوج لزوجته أبدا، إن رأت أنه مشتاق للولد فساعدته على الزواج وشاركته هذه الرغبة ولم تتأثر بذلك، عندها سيعظم شأن الحب لها في قلبه ولن ينسى لها ذلك الموقف التاريخي أبدا، وسيحرص على إرضائها إن شاء الله ربما أفضل من الأول. فنعود لنقول أنا أفرح وأسعد جدا، والله هذه حقيقة، حينما أرى ولدي يتحدث إلي بلغة قوية بمنطق سديد ويدافع عن رأيه باستماتة. المهم يكون هذا الرأي وجيها مقبولا منطقيا مبني على أدلة، عندما ينتصر لرأيه إذا كان الرأي كذلك فإن الوالد يسعد جدا وإن الوالدة تسعد جدا حينما ترى رجلا يتحدث إلى أبويه بلغة منطقية قوية مستندة إلى الأدلة. هذا أمر يسعدكما. طغيان شخصية الأم على ولدها وكذلك الوالد جريمة بكل المقاييس، جريمة أفسدت وشتتت أسرا كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخنا الكريم، احنا سعد بقناتكم المفضلة.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنني أعمل من الثامنة صباحا إلى الرابعة زوالا كل يوم ما عدا يوم الأحد.
نعم.
وتفوتني صلاة الجمعة، فهل أنا آثم في هذه اللحظة؟
والله مهما
تفوتني صلاة الجمعة كل دائما.
شوف سأقول لك شيئا. لا شيء.
سؤال ثاني يا شيخ. سؤال ثاني.
تفضل.
عندي أخ لا يريد أن يعمل بحجة أن كل الظروف متاحة إليه، وأنه لا يريد أن يعمل بسبب أنه يريد العمل مع الله، يريد أن ينشر الدعوة ويريد أن يقوي إيمانه ويريد ويريد ويريد.
نرد على أخينا الكريم ونقول له لا شيء مطلقا من الأسباب يبرر ترك الجمعة يا عزيزي، لا شيء مطلقا من الأسباب يبرر ترك الجمعة إلا إذا كنت مسافرا سفر قصر أو يعني لم تكن مقيما، أو إذا كنت مريضا مرضا لا تستطيع معه أن تذهب إلى المسجد لتشارك المسلمين صلاة الجمعة. فقط في هاتين الحالتين يمكن أن نلتمس لك عذرا، حتى ولو تركت العمل في يوم الجمعة اعمل كل الأسبوع، لكن اتق الله في يوم الجمعة واحرص على أداء الصلاة مع المسلمين. أما أخوك الذي يعمل بالدعوة ولا يعمل عملا يدر عليه ما يأكل به ويشرب ويعيش، ننصح له ونقول اتق الله يا رجل حتى ينتفع الناس بجهدك الدعوي، كن أمامهم عاملا وكل من كسب يدك، فما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من كسب يده. لن يكون لعملك الدعوي مصداقية وقبول لدى الناس إلا إذا كنت تمارس عملا تأكل منه وتأكل من كسب يدك ومن كد يدك. هذه نصيحة نوجهها لك ولكل من كان على حالك هذا. وكم من أبنائنا من يعيشون ذلك العيش عالة على أبويهم وعلى أسرهم، بمعنى أنهم أو بحجة أنهم لا يجدون العمل الذي يناسبهم. هذا كلام مردود عليه ولا نقبله منهم مطلقا. نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو من هو رعى الأغنام وأكل من كسب يده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو الفتوح أصلح الله حالك يا رب العالمين، وبارك
آمين.
وبارك الله في عمرك
اللهم
وجزاك آمين. الله عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
تسمح لي بكلمات يا شيخ؟
تفضلي تفضلي.
أهمس في أنصح نفسي أولا وأهمس في أذن أخواتي وأقول يا أختي إذا أردت أن تسعدي بيتك فعليك أولا بطاعة الله، وإن كنت أعلى في الطاعات من زوجك فلا تحسسيه بذلك، بل خذي بيدي فإن توفيقك في صلاة الفجر وقيام الليل ما هو باجتهادك وإنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فادعو له وتعاوني معه في البر والتقوى، وأنصحيه وخذي بيده إلى الخير، واجعلني من أهل الصدق والصدقات وصلاة الفجر وقيام الليل، فهذا كله يحسن إلى المرء، وبتوفيق من الله يسعد البيت. أحسني إلى أهلي وخصوصا أمي، وتذكري أنك سوف تكونين أما لزوج ابنك في يوم من الأيام، ولا تنسي أن تكوني له الراحة كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة، وجعل السكن والرحمة هو الزوجة. وأيضا عايزة أهمس في أخي الفاضل للزوج وأقول له لا تخشى يا أخي وكل كلمات طيبة، والله إن كلمات الحب والطيب هي أفضل ما تكون إلى المرأة، وهي التي تصلح من أحوالها، وقد أباح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة ولم يخش شيئا. هذا والله أعلم. بالله عليك استحلفك الدعاء يا شيخة الفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أكرمك الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس عليك.
تفضل.
أنا عندي مراتي، أنا متجوز بقالي سنتين.
نعم.
وكان يعني ما فيش إني يعني مش بحبها شوية وكده يعني، بس ضغوط عليا وكده. فجوزتها وتمام عشان أهلي وأمي وأبويا وكده، ودلوقتي حصل منها من يومين سرقت و الكذب من يوم ما اتجوزت.
بتقول ايه من يوم ما اتجوزتها ايه؟
بتكذب. واليومين يعني سرقت كمان من عندنا من
لا المشكله الكذب في الحياه الزوجيه مدمر للحياه الزوجيه. نسال الله عز وجل ان يطهرها من كل الاثام.
طب حضرتك يا شيخ دلوقتي هي عند ابوها، وانا يعني ان احنا عايزين نطلقها وكده، فكده احنا ظلمناها ولا ايه؟ ولا ايه حقوقها وايه حقوقها؟
يعني لو كل واحد طلق زوجته لمجرد انها كذبت عليه مرة او خرجت من بيت الزوجية الى ابيها، يبقى معظم النساء لن تكون موجودات في البيوت. تأنى يا رجل واصبر، عادة السنوات الأولى يعني السنوات الأولى بالذات ممتلئة بالمتاعب والخلافات والمشكلات، تحتاج السنوات الأولى أبنائي وبنات إلى مزيد من الصبر، يصبر كل طرف على الطرف الآخر، وعلى الوالدين الكريمين أن يقوم بدورهما بنقل الخبرات والنصيحة الهادئة والصبر على الزوجين لوجه الله تبارك وتعالى، بدلا من التفكير في الطلاق مباشرة فليتق الله الوالد والوالدة، وعلى كل منهما أن يقوم بدوره بعقل وصبر وأناه وإخلاص، وأن ينصح لهذه الفتاة القادمة الوافدة عليهما، أن ينصح لها وأن تنقل الأم خبرتها إليها، وأن تنظر إليها على أنها ابنتها، حتى يحسن الناس إلى بناتنا في بيوتهن. انتظر يا رجل وتأنى، ولا تتخذ هذا القرار المتعجل، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أكرمكم الله يا ابنتي.
بطلب من حضرتك بس ساعة الصدر على السؤال اللي هسأله بعد إذنك.
يا لطيف اتفضلي.
كنت بعتمر وارتديت النقاب من التنعيم بعد الإحرام على طول، وما رفعتوش غير في صحن الكعبة في بداية الطواف.
كنت جاهلة بهذا الأمر.
كنت يعني لما رجعت هنا قالوا لي لا ده لازم من عند الاحرام بتشيليه وتحطي اي حاجه مطرحه
عند الطواف حول الكعبه فقط.
لا بص حضرتك، انا عملت الاحرام اول مره فعند ابيار علي وارتديت نقابي لحد ما وصلت عند الكعبه ورفعته في الطواف وفي السعي.
خلاص لا شيء عليك.
وكررت ذلك من التنعيم بقى في عده عمرات اخرى يعني جدي ووالدي كده.
لا مشكلة يا ابنتي.
طيب والعمرة لما اعملها مثلا لجدي والوالدي والجدتي كل يوم هم
والله بتوقفين. والله لم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته الاكرمين.
يعني انا كده اخطأت ولا ده؟
نسأل الله ان يتقبل على كل حال، فقد اجاز بعضهم ذلك. وانا شخصيا عندما كنت في المملكة في العمرة الماضية في أواخر رمضان قرأت فتوى منسوبة إلى ابن باز عليه رحمة الله يجيز ذلك، بينما بعض علماء المملكة ممن كانوا من جيله المبارك الكريم يرون غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ومن كل من فعل ذلك راغبا في الخير، و ما دام من صنعت له العمرة متوفا أو مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك. لكني أؤكد أن الجمهور يرى غير ذلك، وليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمدة في مثل هذه الأمور. أبنائي وبناتي الكريمات، أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت لإخواني من الآباء ولأخواتي من الأمهات. قمة السعادة عندكما كما أتوقع أن يرى كل منكما ولده ذا هيبة وذا شخصية وذا رأي ويدافع عن رأيه بقوة وباحترام، هذا شيء جميل، وهذا الذي ترغبه الزوجة في زوجها. انتبهوا يرحمكم الله، ألا يريد كل منكما لولده أن يكون سعيدا؟ إذن فليساعده كل منكما على أن تكون له شخصيته المستقلة، وأن يكون له الرأي الحر، وأن يبدي الحجة، وأن تحسنوا جميعا الاستماع إليه. لكن ذلك الذي أؤكد عليه لا يولد أو لا يتواجد بين يوم وليلة، وإنما بتنشئة تربوية صحيحة تبدأ من الصغر وليس عند الزوجية. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ نبي نسأل يعني علي عندي زوجي لا يصلي وفي رمضان يدخن
يعني يدخن في نهار رمضان
في نهار رمضان وبال يعني بدون ما أنا ما يكونش عندي علم هو على فكرة هو يفتكر أنا ما عنديش علم
على فكرة إيه يعني
فزنية عندي علم به لكن هو لا يعلم
يعني معرفته بالأحكام الشرعية بسيطة
بسيطة جدا فكيف شنو الحل معني نصحته أكثر من مرة ومع النصيحة دائما باستمرار لكن ما فيش فائدة
يمكن على كل حال أن ينصلح حاله بإذن الله بالدعاء له في جوف الليل والناس نيام سل الله عز وجل وتضرعي إلى حد البكاء أن يصلح الله تبارك وتعالى حال زوجك إلى أحسن الأحوال وانصحي له كثيرا وتوددي إليه بلغة المودة والمحبة وأنت تنصحين له إن شاء الله أن يصلي وأن يتقي الله في رمضان وفي فرائض الإسلام بل وجهي أيضا إليه من ينصحه من أقربائه من والده من أخوانه وجهي إليه أباك أو عمك أو خالك لينصح له أسمعيه شريطا يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الصيام حاولي بكل الطرق لعل الله عز وجل يجعلك سببا في صلاحه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا استاذ
كرامكم الله
كل عام وانت بخير
وانت بخير
بس بقول لحضرتك انا ست مسنة
نعم
وبعدين عندي 65 سنة
لسه كتير ها
ومريضة فبصلي وانا قاعدة على الارض وانا بصلي على الكرسي
نعم
بس بيقولولي لازم راسك توصل للارض لازم الصلاة مش مقبولة هل الصلاة بتاعتي تبقى مش مقبولة
مين اللي قال هذا الكلام؟
بيقولوا لي لازم راسك توصل الأرض وما عرفش إيه وكده. وأنا بصلي على كرسي بس على قد ما بقدر بوطي كتير. وبعدين الحاجة التانية الصلاة في الجامع يقول لك تصلي جماعة وأنا ست سنة ما أقدرش أوصل الجامع كل شوية. كنت بصلي التراويح يعني كل يومين ثلاثة وأصلي بقيتها في بيتي. فأنا ما بقدرش أنا مريضة سكر ومريضة ضغط ما بقدرش يعني.
طيب
نعم يعني هل صلاتي دي صحيحة بالله عليك ولا ايه
مسألة قبول الصلاة امرها مفوض لله رب العالمين
يا رب
انما يتقبل الله من المتقين
امين
لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت تسجدين على قدر الاستطاعة اذا وصلت الجبهة الى الارض دون عناء ودون تعب ودون الم فبها ونعمت وإن شعرت بألم شديد وأنت تتجهين بالرأس إلى الأرض فلا عليك أبدا وصلاتك إن شاء الله مقبولة بإذن الله وصحيحة وعندما تسألين اسألي عالما ولا تسألي الجاهلين يا سيدة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا
اهلا بك يا مولانا
نعم
انا لي سؤال واستفسار وحنستعين بحضرتك فيه
تفضل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع
فبلسانه
فان لم يستطع
فبقلبه
وهذا اضعف الايمان
ماشي
الفساد استشرى في اوقاف اسكندرية
أوقاف اسكندرية
في أوقاف اسكندرية نمرة واحد معينين أكثر من 1200 عامل نظافة كل عامل يدفع رشوة حوالي 12000 جنيه وما لهمش مساجد
لا حول
نمرة اثنين اللي معينينهم من خارج اسكندرية وما بنشوفهمش يتقاضوا لما حسبت أجر منطقة العجمي فقط لقيتها 755500 جنيه والعمال دول ما بنشوفهمش الأدهى والأمر انني اتجهت لرئيس الرئيس بتاعهم في منطقة العجم الشيخ محمد حسبه فقال لي يا مولانا نعمل ايه بس كان الأئمة ما بيصلوش
الله. نعم. طيب
يعني هل رحت للشيخ وكيل الوزراء محمود ابو حطب وعملت كل ده بشكاوي؟ اخيرا اتصلت بفضيلة الشيخ يعني جمال اللي هو وكيل اول قطاع المديريات.
مش لازم تذكر الاسماء يعني.
يعني المهم لفيت على كله، كله عارف بالمشكلة. طيب. وعارف بالفساد ويقول لي نعمل ايه. طيب. انا عايز صوتي يوصل للوزير او يوصل لاي حد وينزلوا اوقاف العجمي بالاخص.
طيب 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 شكرا شكرا جزيلا، وارجو ان يكون صوتك قد وصل الى الكرام من قيادات وزارة الاوقاف الذين نثق بانهم ان شاء الله لن يدخروا جهدا في متابعة هذه الظاهرة. وبالنسبة ايضا للحاجة التي كانت تتحدث الي منذ قليل، صلاتك في بيتك خير لك ان شاء الله، وبخاصة انك غير قادرة على المسجد، واصبحت القنوات الاسلامية تصل اليكن في بيوتكن، وصلاتكن في بيوتكن خير لكن ان شاء الله. اشكر ابنائي الاعزاء الذين رافقوني طوال هذا الوقت المبارك، وأشكر كذلك إدارة القناة، وأسأل الله لرئيس هذا القناة هذه القناة ورائدها الشيخ الفاضل أبي أحمد محمد بن حسان، أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعافية وأن يجعله في أحسن تقويم، وأن ينفع به أينما ولى وجهه، وأن يصونه ويرعاه لهذه الأمة ولشباب هذه الأمة. اللهم آمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11، أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى ذي الإكرام، قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمن.